الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول العقوبات المالية، وذكر نزاع العلماء في ذلك، وبين أن أدلة الكتاب والسنة وهكذا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تدل على مشروعية العقوبات المالية في مواضعها. قال رحمه الله، قال ابن القاسم وهم المالكية، قال: هذا في الشيء الخفيف ثمنه، فإما إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلك، لأنه لا يتصدق به. قال: وعلى صاحبي العقوبة، لأنه تذهب في ذلك أموال عظام تزيد في الصدقة بكثير. فهذا ما ذهب إليه رحمة الله عليه، فرأى أن ذلك يكون في الشيء اليسير، إذا حصل الغش في الشيء اليسير أن يتصدق به استحسانا من باب التعزير للغش. أما إذا كان الغش في شيء كثير فإنه لا يرى نعم أن يؤخذ من الغاش ذلك الشيء ويتصدق به. وقال ذلك استحسانا. قال ابن رشد: قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا، يعني كالمالك ما يفرق بين الشيء الكثير وبين الشيء اليسير، وإنما هذا من اجتهادات بعض المالكية. قال ابن رشد: قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا، لأنه يسوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم يرى أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا، أي خالف الإمام مالك في ذلك. قال: وذلك إذا كان هو الذي غشه بهذا القيد، إذا كان هو الذي غشه، فأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف أنه لا يتصدق بشيء من ذلك، لأنه ما في خطأ من جهته حتى يعزر بهذه العقوبة. قال: والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا به، فيباع ذلك المغشوش مع البيان، ويباع لمن هو أمين لا يقوم ببيعه عن طريق التدليس، وهذا مما ينبغي التنبه له في الأشياء التي هي شبيهة بالأمر المغشوش، ويقال فيه نعم هذا أصلي وهذا تقليد، وقد يكون شبيها بالشيء الأصلي، والجاهل لا يفرق بين هذا وذاك، فإذا قيل له هذا أصلي اشتراه وقد يكون ليس كذلك، فهذا مما ينبغي أن يمنع ما فيه ضرر وفيه لبس، بحيث أن الناس لا يميزون بين هذا وهذا، ويمكن أن يدلس على الناس ويدخل الضرر به على الناس، فهذا أيضا مما يمنع. قال رحمة الله عليه: والواجب أي في المغشوش أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا به، أما إذا لم يحصل الأمن وخشي أنه إذا بيع إلى ذلك الشخص ربما دلسه، فلا ينبغي، وإنما يباع لشخص أمين يبيع الشيء مع البيان من غير تدليس، ويبيع لمن ينتفع به أو لشخص آخر أمين لا يدلس فيه، فلا تنتقل تلك السلعة إلا من أمين إلى أمين، حتى لا يحصل شيء من الخداع والتلبيس على الناس. قال: وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران يباع على الذي غشه، ولا يترك معه الشيء المغشوش، حتى لا يضر الناس به. قال: وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك إلا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك. قال: أن الصدق بذلك من العقوبات، من العقوبات في الأموال، وذلك أمر كان في أول الإسلام يعني ثم نسخ، فهذه دعوة ليس عليها بينة. فخالفوا إمامهم، هؤلاء المالكية خالفوا إمامهم في هذه المسألة وأخذوا بقول الأتباع، مع مخالفة قبل ذلك لنصوص الكتاب والسنة، وادعوا النسخ بغير حجة شرعية. قالوا: من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن آخذه شطر ماله عزم من عزمات ربنا. وروي عنه في حريصة النخل أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال. قال: ومثل هذا، نعم، قال: وما روي عنه أن من وجد يصيد في حرم المدينة شيئا فلمن وجده سلبه. قال: مثل هذا كثير، نسخ ذلك كله. وهذا كلام هؤلاء المالكية، والإجماع على، أو كلام ابن رشد. قال: والإجماع على أنه لا يجب، وعادة العقوبات في الأبدان يعني دون الأموال. فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا، والقياس أنه لا يتصدق في ذلك بقليل ولا كثير. انتهى كلامه. قال ابن القيم: وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى النسخ نص ولا إجماع، والعجب أنه قد ذكر نص مالك. العجب من ابن رشد أنه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثم جعل قول ابن القاسم أولى ونسخ النصوص بلا ناسخ. فقول عمر وعلي والصحابة ومالك وأحمد أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإن ذلك الشهر عنهم في قضايا متعددة جدا لم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم وهم يقرونه ويساعدونه عليه ويصيبونه في فعله، وهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تمسك عمر والصحابة بأمر منسوخ؟ هذا في غاية البعد. قالوا: المتأخرين كلما استبعدوا شيئا قالوا منسوخ ومتروك العمل به، وهي دعوة لا تقبل من غير بينة. قالوا: قد أفتى ابن الخطان في الملاحف الرديئة، الرديئة النزق بالإحراق بالنار، وأفتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا وإعطائها للمساكين يتصدق بها إذا تقدم لمستعملها فلم ينتهي، أي حذر قبل ذلك ولم يقبل التحذير ولم ينتهي من صناعتها وبيعها. قال: ثم أنكر ابن القطان ذلك على من؟ على ابن عتاب. وش الذي أنكر عليه؟ الصدقة. وش الذي أفتى به ابن القطان؟ التحريق. فابن القطان يفتي بالتحريق وينكر على من قال بالصدقة، وهذا الشيء العجيب. قال: ثم أنكر ابن القطان ذلك وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، لا تحل الصدقة، وكيف يحل التحريق؟ قال: وإنما يؤدى فاعل ذلك بالإخراج من السوق. وأنكر ذلك القاضي أبو الأسبق على وأنكر ذلك أبو الأسبق علي على إيش هذا؟ على ابن القطان. وأنكر ذلك القاضي أبو الأسبق على ابن القطان. نعم، هو هكذا يقول ضد الكلام السابق، كلام ابن القطان. فالقاضي أبو الأسبق ينكر عليه هذا التفريق، أو كيف قال بالإحراق ونعم وأنكر الصدقة. قال: وأنكر ذلك القاضي أبو الأسبق على ابن القطان وقال: هذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله، لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطائها للمساكين. وهذا كلام سديد، كيف يفتي بالأشد وينكر ما هو أخف من ذلك؟ قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله، أي من ابن القطان. وفي تفسير ابن مزين قال عيسى قال مالك في الرجل يجعل في مكياله زفتا، هكذا، نعم، يريد يثقل الميزان، نعم، زفتا من أجل تثقيل الميزان. يجعل في مكياله زفتا. قال إنه يقام من السوق فإنه أشق عليه، يريد من أدبه بالضرب والحبس، إخراجه من السوق، يرى أن هذا التعزير أشد عليه من مجرد الضرب والحبس، فيمنع أن يبيع في أسواق المسلمين مع هذا الغش الذي يقوم به. إلى هنا والحمد لله.